الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين شرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد تكلمنا فيما مضى عن فقه الحياء في الإسلام، وانتهينا إلى بعض الفروع الفقهية المتعلقة بالحياء، وأتى الآن دور الكلام على بعض الأشياء التي يعدها الناس من الحياء وهي ليست من الحياء. تكلمنا الأسبوع الماضي، كان آخر ما تكلمنا به بيان أن الشيء المأخوذ بالحياء كالمأخوذ بالسيف، ما أخذ بالحياء مثل ما أخذ بالسيف، لأنه يفتقد عنصر طيب النفس. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. فما أخذ بالسيف الحياء يفتقد عنصر طيب النفس، وبالتالي فهو يحرم على الآخر. والحياء الذي تكلمنا في فضائله هو الحياء المحمود الذي هو خلق الإسلام وقرين الإيمان، علامته أنه يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق صاحب الحق. فالحياء حتى يميز هل هو حياء محمود أم ضعف مذموم يعرف بثمرته وما ينتج عنه، فكل ما أتى بخير فهو الحياء المحمود. فمثلا من هم بفعل فاحشة أو معصية فيمنعه حياؤه من اجتراحها، أو يعتدي عليه سفيه فيمنعه حياؤه من مقابلة السيئة للسيئة، أو يسأله سائل صدقة مثلا فيمنعه حياؤه من حرمانه، أو يضمه مجلس فيمسك الحياء بلسانه عن الكلام وعن الخوض فيما لا يعنيه. فالذي يكون الحياء في نفسه هذه الآثار الحميدة فهو ذو خلق محمود. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على رجل يعظ أخاه في الحياء، فقال له صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: الحياء لا يأتي إلا بخير. والمقصود به الحياء الشرعي المحمود، ويعرف بثمرته وهي أنه يأتي بخير. أما إذا أتى ما ندعي أنه حياء أو ما نسميه نحن حياء، أما إذا أتى هذا بشر فهو ليس الحياء الشرعي المأمور به، وإنما هو عجز وخوض وضعف ومهانة، بل هو من خداع الشيطان وتلبيسه، كالحياء الذي يترتب عليه كتمان حق أو انتهاك حرمة. فمن سمى مثل هذا حياء فهذا يكون من إطلاق بعض أهل العرف أطلقوه مجازا، لأنه يشابه الحياء الشرعي في صورته فقط، لكن لا يشابه في ثمرته المحمودة. يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، وعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. قال القرطبي رحمه الله تعالى: قلنا وجه الشبه هنا أن العذراء التي تعزل في الخدر كيف يكون حياؤها إذا فوجئت بمن يدخل عليها هذا الخدر؟ لا شك أنها تكون في أشد درجات الحياء. فكان صلى الله عليه وسلم في حيائه الفطري أشد من الحياء في خدرها، أشد من استخيائها إذا دخل عليها أو إذا فاجأها أجنبي مثلا. يقول القرطبي رحمه الله: وقد كان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ نفسه بالحياء ويأمر به ويحث عليه، ومع ذلك فلا يمنعه الحياء من حق يقوله أو أمر ديني يفعله، تمسكا بقول الله تبارك وتعالى: والله لا يستحيي من الحق. وذلك هو نهاية الحياء وكماله وحسنه واعتداله. فإن من فرط عليه الحياء حتى منعه من الحق فقد ترك الحياء من الخالق واستحيا من الخلق. يعني لنقل أن رجلا مدت إليه امرأة أجنبية يدها فجئت صافحه فيمد يده ويصافحه ويعلم أن هذا حرام، لكنه يقول استحييت. فنعم هو استحيا من المخلوق لكنه لم يستحي من الخالق عز وجل، وقد كان الله أحق أن يستحي منه. فمن فرط عليه الحياء حتى منعه من الحق فقد ترك الحياء من الخالق واستحيا من الخلق. ومن كان هكذا حرم منافع الحياء واتصف بالنفاق والرياء. فالحياء من الله عز وجل هو الأصل وهو الأساس، لأن الله أحق أن يستحيا منه، فليحفظ هذا الأصل فإنه نافع. إن الإسلام بوصفه دين الله الحق، دين حياتي واقعي شامل ينظم كل شؤون الحياة على كافة مستوياتها، فما من فعل أو ترك إلا ولله عز وجل فيه حكم. ومن ثم يصبح المسلم لا محالة في حاجة ماسة إلى التعرف على حكم الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور، وهذا الذي فعله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: إنه لم يكن قبل نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وروي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتقلب في السماء طائر إلا ذكرنا منه علما. لاحظ بعض الناس ذلك، أنه ما من شيء من شؤون الحياة إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم توجيه فيه وحكم فيه. فلاحظ بعض الناس ذلك حتى قال بعض اليهود لسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى قضاء الحاجة. وبالفعل نحن إذا رأينا قضاء الحاجة كآداب وأحكام شرعية وسنن ومكروهات ومحرمات إلى آخره، هذا باب واسع من الفقه الشرعي بالأحكام الفقهية حتى في أدق هذه التفاصيل التي هي في غاية الخصوصية، حتى في علاقة الرجل بامرأته نظمها الإسلام. فهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمل كل أمور الحياة. فلما قال ذلك الرجل لسلمان رضي الله عنه: لقد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، قال: أجل، لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وألا نستنجي بيمين، وألا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو يستنجي برضيع أو عظم. وهذا رواه مسلم. من أجل ذلك، من أجل شمولية الإسلام لكل مواقف الحياة وأوضاع الحياة، ولأنه دين حياة، دين يتعامل مع واقع الحياة، أسقط الإسلام اعتبار الحياة في بعض المواضع، لأنه دين حياتي ودين واقعي، مع أنه عظم هذا الخلق الكريم ورفع شأنه، إلا أنه أسقط اعتباره في بعض المواضع، لأن في هذه المواضع يترتب على الاستحياء من الشر، أو يترتب عليها انتهاك حقوق أو تضييع حرمات الله عز وجل. ونظرة إلى مسلك الصحابة رضي الله عنهم في ذلك تبين لنا أنهم مع شدة حيائهم لم يخجلوا من إبلاغ الأحكام الشرعية على وجهها، تعليما للناس ما لا بد لهم منه، وإنما استفادوا ذلك من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لهم يوما: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده، صلى الله عليه وسلم. وهذه المقدمة تربوية رائعة تمهد قلوب الصحابة والمستمعين
الى حياه عاطفه، ان الانسان يعني يربى على يد والده ولا يستحي منه والده يعني وينتفع بتوجيهاته لانه اشفق الناس عليه وارحمهم به، فقدم بهذا قبل ان يعلمهم هذا الادب حتى لا يجد في انفسهم حرجا او غضبا. فالطفل لولا تعليم الوالدين لما اهتدى الى كثير من الامور النافعه له. انما انا لكم مثل الوالد لولده، وفي لفظ انما انا لكم بمنزله الوالد، اعلمكم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبله ولا تستدبروها. وعن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، انا نكون بالباديه فتخرج من احدنا الضريحه، إلا نكون بالبادية فتخرج من أحدنا الرويحة، يعني ما ينكر الندور من هذه الأشياء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يستحيي من الحق، إذا فعل أحدكم فليتوضا. انظروا راعى نزاهة اللفظ ولم يقصر في تبليغ الحكم. إذا فعل أحدكم ذلك، يعني ما سألت عنه دون أن يكرر الكلمة، إذا فعل أحدكم فليتوضأ. ولا تأتوا النساء في أعجازهن، وقال مرة في أدبارهن. وكانت أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن من نفس هذا المنطلق يلين بأنفسهن هذا التأديب أحيانا. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: اختلف في الغسل إذا قعد بين شعبها ولم ينزل رهط من المهاجرين والأنصار. فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال أبو موسى رضي الله عنه: فأنا أشفيكم من ذلك، يعني أنا أعلمكم، لأن العلم دواء للعي والجهل، إنما شفاء العلم السؤال. قال: فأنا أشفيكم من ذلك. فكنت أبو موسى فاستأذنت على عائشة رضي الله عنها فأذن لي، فقلت لها: يا أمه أو يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك. فقالت: لا تستحي أن تسألني كما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. وفي رواية فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. وهذا أيضا من أدب أبي موسى، أنه قدم بهذه المقدمة وردت عائشة بهذا الرد. قلت: ما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. من المجالات التي ينبغي اقتراح الحياء فيها طلب العلم والتعليم. قال علي رضي الله تعالى عنه: لا يستحي الذي لا يعلم ان يسال حتى يعلم، ولا يستحي من يسال عما لا يعلم ان يقول لا اعلم. وقال البخاري وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. لا يتعلم العلم مستحيل، لأنه إذا استحي لن يتعلم، سيظل جاهلا ولا مستكبر، يستكبر عن أن يسأل. وقالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فهن كن تريدات الحياء، لكن الحياء لم يمنعهن أن يتفقهن في الدين. وقال الخليل ابن أحمد رحمه الله: منزلة الجهل بين الحياء والأنفة. يعني الجهل هو حصاد هاتين الصفتين، الحياء والأنفة. الأنفة استكبار عن السؤال عن العلم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وهو أي الحياء الشرعي الذي يقع على وجه الإجلال والاحترام للأكابر، وهو محمود. وأما ما يقع سببا لترك أمر شرعي فهو مذموم وليس بحياء شرعي، وإنما هو ضعف ومهانة، وهو المراد بقول مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي، وهذا الأثر عن مجاهد وصله أبو نعيم في الحلية وإسناده صحيح على شرط المصنف. انتهى كلام حافظ ابن حجر. وعن الأسلم ومسروق قال أتينا عائشة لنسألها عن المباشرة للصائم فاستحيينا فقمنا قبل أن نسألها فمشينا لا أدري كم ثم قلنا جئنا لنسألها عن حاجة ثم نرجع قبل أن نسألها فرجعنا فقلنا يا أم المؤمنين إن جئنا لنسألك عن شيء فاستحيينا فقمنا فقالت ما هو تلا عما بدا لكما قلنا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو قائم قالت قد كان يفعل ذلك ولكنه كان أملك لإذنه منكم. ويعني هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي. وروي بسند ضعيف عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه قال يوما وهو على المنبر أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقطع الصلاة إلا الحدث لا أستحييكم مما لا يستحيي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذه تمهيد للعبارة التي سنطقها لا يقطع الصلاة إلا الحدث لا أستحييكم مما لم يستحيي منه النبي صلى الله عليه وسلم. قال والحدث أن يفتو أو يضرط فلا يليق بالمسلم أن يتنزه عن شيء فعله أو قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشد الناس حياء وأعلمهم بالله عز وجل. وعن زينب ابنة أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة رضي الله عنها وجهها من شدة الاستحياء من السؤال فقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال نعم تلدت يمينك ففيمن يهزمها ولدها. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم حدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله فاستحييت يعني استحيى لأنه أصغر من في الحوض كيف يتكلم والكبار موجودون في المجلس. قال عبد الله فاستحييت فقال يا رسول الله أخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. فيلاحظ هنا أن ابن عمر منعه حياء الإجلال لمن هم أسن منه من الحاضرين من أن يكون ذلك. يقول حافظ ابن حجر كان يمكنه ما دام استحيا إجلالا لمن هو أكبر منه كان يمكنه أن ينشر ذلك لغيره سرا ليخبر به عنه. كان يخبر واحد كبير بالإجابة ثم الكبير يقول إن ابن عمر يقول كذا فيجمع بين المصلحتين. ولهذا عقبه المصنف في البخاري عقب هذا الحديث بترجمة إيه؟ باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. فكان الإمام البخاري يأخذ من فقه هذا الحديث هذه الفائدة إنه كان هناك مخرج لابن عمر لكنه كان صغير السن أن يحدث من هو أكبر منه في المجلس سرا ثم هذا يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم بجواب السؤال. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ضافت ضيفا فأمرت بملحفة صفراء فنام فيها فاحتلم فاستحيا أن يرسل بها وبها أثر الاحتلام فغمسها في الماء ثم أرسل بها. فيبدو أن هذا الثوب بصورة أخرى الماء يفسده أو يعني يؤثر في لونه أو شيء من هذا. فقالت عائشة لما أفسد علينا ثوبنا إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه وربما تركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه. قال البخاري في باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال يعني أورد بسنده حديث محمد ابن الحنفية عن أبيه علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مزاعا، كنت رجلا مزاعا يعني كثير المدي، وهذا المدي بلل الذي يخرج من غدة الفروستاتا عند التفكر في الشهوة ونحو ذلك، فيخرج هذا السائل فيقول كنت رجلا مزاعا، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء، يعني يجب عليه أن يتوضأ منه. طبه في كتاب الغسل كنت رجلا مزاعا، فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، يعني علي استحيا لأن الرسول عليه السلام هو أبو زوجته فاطمة، فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك. وفي رواية النسائي فقلت لرجل جالس إلى جنبي تله فسأل، وفي مسلم فسأله عن الذي يخرج من الإنسان. وعن علي كنت رجلا مزاء فجعلت أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري، يعني حتى ضر ذلك بصحته سبب نريد الاحتياط، فكان يشق على نفسه ان يغتسل كلما حصل ذلك، مع ان كان هذا يتكرر كثيرا، في حين لو انه سال وتفقه لخف عنه هذه المعاناه. خلاصه الكلام في هذا الباب انه متى استحيا الانسان وكان له مندوحا عن سؤال العالم مباشره فلا باس من ان يوكل غيره في السؤال مراعاه للحياء من جهه وتحصيلا للعلم من جهه اخرى. هذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها استحيت أن تواجه الرجال ببعض الآداب، فأمرت زوجاتهم بإبلاغهن، فعنها رضي الله عنها أنها قالت مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، الاستطابة هي الاستنجاء، مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم منه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. من المجالات التي يذم فيها الحياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فترك الحياء في النصح وفي الأمر والنهي الشرعيين من النعوت الإلهي، ترك الحياء حيث يجب النصح والإعراض عن الحياء هذا أمر شرعي، لأن الله سبحانه وتعالى قال والله لا يستحيي من الحق، والذي يتهيب تقريع المبتلين لا يعتبر حيا، ففي موقف الانتصار للحق وفضح العقائد الفاتنة والتهويل من شأن الآلهة المزيفة. قال تبارك وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وبعد أن حقر آلهتهم وفرح عجزها عن خلق ذبابا بل عن حماية نفسها إذا هجمتها ذبابا، قال تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، في بعض التفاسير فما فوقها في الصغر، فليس للحياء موضع إذا ظل الناس وانتفك الباطل. عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن رجلا هيبه الناس ان يقول بحق اذا علمه او شهده او سمع. وقال عبيد بن عمير آثر الحياء من الله على الحياء من الناس. فالامر الشرعي وان كان يتوهم ان في تركه ادبا وحياء فإن الحزم كل الحزم في اتباع الأمر الشرعي، وأن يلزم بأن ما خالفه ليس من الأدب في شيء. قال صاحب فضل الله الصمد، من هو؟ نعم، من كتاب اسمه إيه؟ الإمام البخاري. قال صاحب فضل الله الصمد فإن قيل إن صاحب الحياء قد يستحيي أن يواجه بالحق فيترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد يحمله الحياء على الإخلال لبعض الحقوق وغير ذلك مما هو معروف في العادة، فأقول إن ذلك ليس لحياء حقيقة بل هو عجز وخوف ومهانة، وإنما أطلق عليه حياء تشبيها ومجازا، وإنما يكون الحياء حقيقيا حين يكون قبح المستحيا منه حقيقيا، فلا يدخل فيه الانقباض عما يستقبحه الناس وهو في الحقيقة حسن، ولا الانقباض عما هو في الأصل قبيح، ولكن الانقباض عنه يؤدي إلى ما هو أقبح منه. مثال ذلك ما يقع من بعض خارعات النساء. خارعات جمع خارعة، يعني إيه؟ ضعيفة العقل، متهلكة، جاهلة، متنطعة. مثال ذلك ما يقع من بعض خارعات النساء، يعرض لها فاجر في خلوة يحاول استكراهها، فتنقبض نفسها عن أن تستريح وتصرخ لأنها تستقبح أن يشيع عنها أن فاجرا تعرض لها، ولو عقلت لعلمت أن شيوع ذلك ليس القبيح إذا اقترن بإيذائها عن الفاحشة، والناس يثنون عليها بالعفة والحزم والثبات إذا سمعوا أنها انتهرته وطرقت بأهلها فجاءوا ودفعوه. فهذا ليس حياء، هذا ضعف وخور ومهانة وقلة ثقة، أن يتعرض لها فاجر بأي نوع من المعاكسات فيمكن أن تصرخ وتستغيث بأهلها أو بالناس، فهي تمسك عن الصراخ استحياء من أن يعرف الناس أن فاجرا تعرض لها. فمتى يحق لها أن تستقبح ذلك؟ ما دامت هي ترفض وتأذى وتبذل ذلك بل تستغيث بالناس فهي لا يفسدها شيء لأنها ضحية لهذا الفاجر الفاسد أو ظالم. فبالتالي يثني الناس عليها أن تحسن التصرف. تيجي واحدة مثلا تقول أستحي أن أرفع صوتي يسمعه الرجال لأن اللص هاجم عليها أو فاجر يريد أن يغريها، فهل هذا حياء محمود؟ لا، المفروض أن ترفع صوتها وتستغيث. إذا قوله عليه الصلاة والسلام الحياء لا يأتي إلا بخير هو الحياء الحقيقي، والرسول صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وهو لنا في ذلك قدوة، ومع ذلك كان لا يقوم دون غضبه شيء إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. ذكر التاريخ الإسلامي بنماذج رائعة لوضوح هذا المفهوم عند السلف ومن تبعهم من الخلف. فمن ذلك ما حكاه سالم ابن عبد الله قال أعرفت في عهد أبي، يعني في خلافة أبيه عمر، فآذن أبي الناس، وكان أبو أيوب في من آذن، وقد ستروا بيتي بنجاز أكبر، والنجاز ما يزين به البيت من البسط والوسائد والفرش، فأقبل أبو أيوب فدخل فرآني قائما، واطلع فرأى البيت مستترا بنجاز أكبر، يعني الحائط عليه سترة بدون داعي، مفيش شباك ولا قوة ولا ثغرة تغطى، وإنما مجرد الزينة كما يحصل الآن تترك جدار الحارة. فأقبل أبو أيوب فدخل فرآني قائمة واطلع فرأى البيت مستترا بنجاز أكبر، فقال يا عبد الله أتسترون الجدر؟ قال أبي واستحيا غلبنا النساء أبا أيوب، غلبنا النساء أبا أيوب، فقال من كنت أخشى عليه أن تغلبنه النساء فلم أكن أخشى عليك أن تغلبنا، ثم قال لا أطعم لكم طعاما ولا أدخل لكم بيتا، ثم خرج رحمه الله تعالى. فأنكر على سالم بن عبد الله وأبيه هذا الفعل ولم يفتح. ومن هذه المواقف ما حكاه عبد الرزاق ابن سليمان ابن علي بن جعد قال سمعت أبي يقول لما أحضر المأموم أصحاب الجوهر فناظرهم على متاع كان لهم، ثم نظر المأمون لبعض حاجات، يعني أحضر أصحاب الجواهر وكان يناظرهم ويساومهم على بعض المتاع يشتري منهم يعني، ثم طرأت له حاجة فقام، ثم نهض المأمون لبعض حاجته ثم خرج، فقام كل من كان في المجلس إلا ابن الجعد فإنه لم يقم، يبدو أنه خرج ورجع مرة أخرى، فانتفض القوم قياما تعظيما للمأمون، إلا ابن الجعد فإنه لم يقم ظل جالسا، فنظر إليه المأمون كهيئة المغضب ثم استفلاه على إفراد، فقال له يا شيخ ما منعك أن تقوم لي كما قام أصحابك؟ قال أجلت أمير المؤمنين بالحديث الذي نأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما هو؟ قال علي بن الجعفر سمعت المبارك بن فضالة يقول سمعت الحسن يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن يمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث أخرجه البخاري موصولا في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وحسنه والإمام أحمد. فأطرق المأمون بعدما سمع الحديث متفكرا في الحديث ثم رفع رأسه فقال لا يشترى إلا من هذا الشيخ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال لا يشترى إلا من هذا الشيخ. قال فاشترى منه في ذلك اليوم بقيمة 30,000 دينار. مع أن يمكن التانيين الناس اللي قامت دي كلها وخلافة الحديث قامت طمعا في النوع لحسن يغضب وما يشتريش مننا، وهذا جلس ولم يقم مراعاة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد بن علي البصري وجه المتوكل إلى أحمد بن العرش وغيره من العلماء فجمعهم بذلك ثم خرج عليهم فقام الناس كلهم إلا أحمد بن العرش، فقال المتوكل لعبيد الله إن هذا الرجل لا يرى بيعتنا، لماذا لم ينتقد قائما عظيما لي واحتراما؟ إذا هو يعتقد أن إيه؟ أنه ليس في عنق بيعني، لا يعتقد في شرعية إمامتي. إن هذا الرجل لا يرى بيعتنا. فقال له بلى يا أمير المؤمنين ولكن في بصره سوء، هو نظر ضعيف يعني لم يرك عند ذلك. قال بلى يا أمير المؤمنين ولكن في بصره سوء. فقال أحمد بن عبد يا أمير المؤمنين ما في بصري من سوء، يا أمير المؤمنين ما في بصري من سوء ولكنني نزهتك من عذاب الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يمثل له رجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. فجاء المتوكل فجلس إلى ذنبه احتراما له. لأن طبعا في فقه هذا الحديث الحرام هو إيه؟ الحرام أن يحب القادم قيام الناس له، فهذا هو الحرام بنص الحديث أن يحب محبة قلبه فحيث إذا لم يقوم له يغضب. فإذا هذا علامة الخطر إن وقع في المحظور، من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وكان الإمام الجليل سفيان الثوري رحمه الله تعالى شديد الحياء، وقال الإمام ابن مهدي رحمه الله ما كنت أقدر أن أنظر إلى سفيان استحياء وهيبة منه. ومع ذلك كان الإمام سفيان الثوري وهو مشهور بشدة الحياء كان في مواقع الحمية والغضب لدين الله عز وجل لا يعرف الاستحياء في الحق، حتى قال يحيى ابن أبي غنية ما رأيت رجلا قط أصفق وجها في الله عز وجل من سفيان الثوري. أصفق وجها يعني لا يجامل ولا يداري غيرة على الدين، هو شديد الحياء إلا في حرمات الله، فوجهه صفيق وهذه الصفة حديدا إذا ربطت به بالدين في الدين وجه الصفيق لا يستحق. وطبعا تكلمنا في الإيه؟ في صفقة الوجه وأنها علامة على قلة الحياء. الرجل قال له إيه؟ يا ليت لي من جلد وجهك مقعة مش كده فيصبوها يعني إيه؟ للجمل يعني في نعلي. وأنكر سفيان الثوري رحمه الله تعالى مرة على المهدي بعض الأمور الخليفة عن الخليفة واشتد في الإنكار حتى قال له وزير المهدي شططت، أنت يعني تجاوزت حدك، شططت تكلم أمير المؤمنين بمثل هذا؟ دول بقى الجماعة اللي هم بتوعي حملة المناشد، فيقول له شططت تكلم أمير المؤمنين بمثل هذا؟ رد عليه سفيان الثوري وقال له اسكت ما أهلك فرعون إلا هامان، إلا وزيره هامان. فلما ولى سفيان قال أبو عبيد الله اللي هو نفس هذا الشخص يا أمير المؤمنين ائذن لي أضرب عنقه، فقال له اسكت ما بقي على وجه الأرض من يستحيا منهم غير هذا. وروى ابن أبي حاتم بسنده عن مصعب أن رجلا أعمى كان يجالس سفيان، فكان إذا كان شهر رمضان خرج إلى السواد فصلى بالناس فيصلي بالناس فيكتى ويوهب له، بعد ان يصلي للناس في رمضان الناس تجيبه في الاخر بالايه كسوه والهبات والهدايا وكذا. فقال كفيان والرجل حاضر: اذا كان يوم القيامه اثيب اهل القران من قرانهم ويقال لمثل هذا قد تعجلت ثوابك، خدت ثوابك في الدنيا. فقال له الرجل: يا ابا عبد الله، تقول هذا لي وانا جليس لك؟ قال سفيان: اني اتخوف ان يقال لي يوم القيامه انه كان جليسا لك، الا تنصحه؟ وكان الشيخ شمس الدين محمد ابن محمد ابن علي المقدسي اذا سمع من احد غيبه ولو جلس، حتى لو كان شخصا جليلا وزيرا او ملكا، فاذا سمع منه غيبه ولو جلس بادره وهو يبتسم بقوله: استغفر الله، فينكر عليه بهذه الطريقه. مجرد ان تقع الغيبه يبتسم ويقول له: استغفر الله. واغتاب رجل كبير رجلا اخر بحضره العلامه الكبير محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى، فنهاه الشيخ عن الغيبه. الشيخ كان يركه الغيبه جدا ولا يسمح ابدا باي غيبه في مجلسه. فهذا الرجل وقع في هذه الغيبه فنهاه الشيخ رحمه الله، فقال المغتاب: انا المتكلم لا انت. فرد عليه الشيخ بقوله: انا شايب بين جنبي سوره البقره، تسكت بادب او تخرج؟ فقال عبد الرحمن ابن رسه: سالت ابن مهدي عن الرجل يبني باهله، ايترك الجماعه اياما؟ قال: لا، ولا صلاه واحده. وحضرته صبيحه بني على ابنته، فخرج فاذن، ثم مشى الى بابهما، باب الزوجين في ليله الزفاف، ثم مشى الى بابهما فقال للجاريه: قولي لهما يخرجان الى الصلاه. فخرج النساء والجواري، فقلنا: سبحان الله، اي شيء هذا؟ فقال: لا ابرح حتى يخرجا الى الصلاه. فخرجا بعد ما صلى، اتاخروا بقى في الخروج، وكان هو صلى وصلى، فخرجا بعد ما صلى، فبعث بهما الى مسجد خارج المدرسه، مسجد بعيد اخر يدركان فيه صلاه الجماعه. اذا هناك حياء مذموم. صحيح مدحنا الحياء وتكلمنا على انه خلق الاسلام كما قال صلى الله عليه وسلم: ان لكل دين خلقا وخلق الاسلام الحياء. لكن مع ذلك قلنا ان صورا يدعى انها حياء وانما هي ضعف وعجز وخوف ومهانه ويذم فيها هذا الحياء. من ذلك مثلا كما اشرنا ان تمد امراه اجنبيه يدها الى رجل فيصافحها ويزعم انه استحيا منها، مع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لان يطعم في راس احدكم بمقيط من حديد خير له من ان يمس امراه لا تحل له. مثال اخر: ان يقرض رجل رجلا مالا وهو لا يثق بامانته ويود ان لو اشهد عليه الجن والانس والملائكه. هو في قرار نفسه يريد ان يشهد عليه الانس والجن والملائكه لانه مش واثق بما يرد الدين، ومع ذلك يستحيي ان يستكتبه الدين او يشهد عليه. احنا واحد ونشكر يا راجل برضو نكتب عليك ونجيب شهود، فيستحي من الاشهاد والله، او يمكن سفيها من ماله استحياء منه فيبدده شذر نذر. عن ابي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثه يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم. يعني ثلاثه يدعو على ثلاثه، يعني دعوة معينة هي التي لا تقبل، مش كل دعوتهم تقبل، لا ترفض أو ترد، لكن دعوة فلان لما يدعو على فلان بالذات، ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لها: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، فإذا عليها لا يستجاب لها. هل يفهم من هذا أن الرجل إذا كان زوج امرأة صعبة الخلق يعني يكون يطلقها؟ لا، لا يطلقها، هو يصبر، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويدع الله به خيرا كثيرا. فالإنسان مأمور بالصبر ويستحب الصبر على مثل هذا. لكن إيه موضوع الحديث؟ رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، إن صبر فهذا أفضل، لا تفرض عدة. و
ويستحب الصبر على مثل هذه المرأة، لكن هو مطالب أن لا يدعو عليها، لأنه إذا دعا عليها لم يستجيب الله دعاءه. لماذا؟ لأنه هو في إمكانه أن يطلقها ويتخلص منها، فما لم يصبر ويحتسب ففي هذه الحالة ما يدعيه، لأنه إذا دعا عليها لا يستجيب، لأنه في إيده أن يطلقها، فإما يعيش معها بالصبر وبحسن المعاشرة أو يطلقها، أما يعيش معها وهو عارف ذلك وفي إيده يتخلص منها وما ذلك يدعو لا يدعوش، فإذا دعا عليها لا يستجاب له دعاءه عليه. فرجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، وطبعا لم يشهد عليه مع أن الله سبحانه وتعالى أنزل أطول آية في القرآن الكريم لضبط حق المسلم وضمان أن صاحب الدين المدين يعني يرد المال إلى الدائن، أطول آية في القرآن الكريم لحق المسلم وحرمة ماله وتشجيعا للناس عن الإقرار. المسلمين إذا ضمنوا أن يعود لهم المال سوف يقرضون الناس، لكن إذا كان الرجل المسلم كلما أقرض مالا جحد وأنكر وموصل والله فيتأذى بذلك، فربما يحلف بعضهم أنه ما يقرض أحدا أبدا، وهذا طبعا خطأ. فمع أن الله أنزل أطول آية في القرآن في الدين وضمان الدين والإشهاد والكتابة ونحو ذلك، ومع ذلك هو طواعية لم يأخذ بضمانات الله الضمانات الشرعية، فإذا جحد هذا الرجل الدين ودعا عليه الدائن لا يستجاب دعاءه عليه. لماذا؟ أن الله أنزل لك أطول آية في القرآن ليصدر من حقك، وأنت الذي آثرت ألا تلتزم بهدي الكتاب والإشهاد، ففي هذه الحالة إذا دعوت عليه لا يستجاب دعاءك عليه. ورجل آتى سفيها مالا، مكن سفيها من ماله، ماذا يتوقع من السفيه؟ أن يبدد المال، والله تعالى حذرك وقال ولا تؤتوا السفهاء أموالك، فإذا دعوت عليه لا يستجاب الدعاء، ليس لأنه غير مخطط ولكن لأنك لك مندوحة ولك غنية أنك كنت تعصم مالك من أن يبدد هكذا. طرح السلف الصالح الاستحياء في مواطن إثبات الحقوق والإحسان لله، انظر إلى الفقه وقارن بينه وبين العبث الذي يشيع بيننا الآن. تعرفون الإمام الشافعي رحمه الله هو تلميذ الإمام مالك، وكان الإمام مالك منصراع وكان كثيرا الإحسان إلى الشافعي والنفق عليه رحمه الله. فلما لقي الإمام مالكا تلميذه الشافعي بالمدينة أهداه الإمام مالك مالا عظيما. فانظر إلى فقه التلميذ وفقه الأستاذ، فالإمام مالك أهداه مالا عظيما، فقال له الشافعي إنك موروث وأنا موروث، فلا يثبت جميع ما وعدتني إلا تحت حكمي ليجري ملكي علي، فإن حضرني أجلي كان لورثتي دونك، وإن حضرك أجلك كان لي دون ورثتك. فتبسم في وجهي وقال أبيت إلا العلم، فقلت لا يستعمل أحسن منه. وقال الشافعي فما بت إلا وجميع ما وعدني به تحت خاتمه. فلما أهداه المال الإمام الشافعي قال له إنك موروث وأنا موروث، خلاص لما أنت أهليتني إلا فقد انتقلت الملكية إلي، فإثبت لي بقى بالوثائق، وثائق مكتومة إنك أنت ملكتني هذا المال. ليه؟ لأن إذا حضرني أجل إذا أنا مت فيكون هذا المال حقا لمن؟ لورثتي، لأن إذا لم يوجد ما يثبت فيأخذه ورثتك أنت أو تأخذه أنت. طبعا هذا مستبعد ان ياخذ الامام مالك، لكن اقول يعني احسان يموت هذا ورثك، فان مت انت يكون لي دون ورثتك. قال انك موروث وانا موروث، فلا يثبت جميع ما وعدتني الا تحت ختمي ليجري ملكي عليه، فان حضرني اجلي كان لورثتي دونك، وان حضرك اجلك كان لي دون ورثتك. فتبسم في وجهي وقال ابيت الا العلم، فقلت لا يستعمل أحسن منه. قال الشافعي فما بت إلا وجميع ما وعدني به تحت خاتمي.
تكلمنا من قبل عن الاستحياء من الملائكة والاستحياء من الناس والاستحياء من النفس، بقي أهم أقسام أو أهم ما يستحيا منه وهو الله عز وجل. الحياء خير كله كما بينا، والحياء لا يأتي إلا بخير، لأن من استحيا من الناس لا يفعل ما يخجله إذا عرف منه أنه فعل، فكان من أعظم بركة الحياء من الناس
تعويد النفس ركوب الخصال المحمولة ومجانبتها الخلال المذمومة. ومن استحيا من الناس أن يروه بقبيح دعاه ذلك إلى أن يكون حياؤه من ربه عز وجل أشد، فلا يضيع فريضة ولا يرتكب خطيئة، لأن المؤمن يعلم بأن الله سبحانه وتعالى يرى كل ما يفعله فيلزمه الحياء منه لعلمه بذلك، وبأنه لا بد أن يقرره يوم القيامة على ما عمل فيخجل فيؤدي إلى ترك ما يخجل منه، وذلك هو الحياء، ومن ثم لا يأتي الحياء إلا بقليل. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لأصحابه استحيوا من الله حق الحياء، قالوا إنا نستحي يا رسول الله، قال ليس ذاكم ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وقال هذا حديث غريب، والحاكم وصححه ووقفه الذهبي وحسنه الألباني رحمه الله. استحيوا من الله حق الحياء، قالوا إلا نستحي يا رسول الله، قال ليس هاكم، يعني ليس حق الحياء ما تحسبونه، وإنما حق الحياء أن يحفظ جميع جوارحه عما لا يرضاه الله من فعل أو قول. قال ليس لكم ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، يحفظ الرأس وما وعى يعني ما جمعه من الحواس الظاهرة والباطنة، فلا يستعملها إلا فيما يحن، يحفظ الرأس وما وعى، العين والأنف والأذن والشفتين وهكذا، يعني يحفظ الرأس وما وعى من أن يستعملها فيما حرمه الله تبارك وتعالى، بصره إلى ما حرم الله ونحن ذلك كما هو معلوم، فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى، يعني وما جمعه الجوف من القلب والفرج واليدين والرجلين، فلا يستعمل شيئا منها في معصية الله عز وجل. وليذكر الموت والبلى، لأن من ذكر أن عظامه تصير بالية وأعضاؤه ممزقة هان عليه ما فاته من اللذات العاجلة، وأهمه ما يلزمه من طلب الآجلة، وعمل على إجلال الله. فمن أراد الآخرة ترك زينتهما ضرتان، إذا أرضى إحداهما أغضب وأسخط الأخرى. فمن فعل ذلك يعني جميع ما ذكر فقد استحيا من الله حق الحياء. وعن معاوية بن حيلة، وهذه كلها ثمرات الحياء، الخير الذي يأتي به الحياء استقامة الجوارح. وعن معاوية بن حيلة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. حفظ العورة أو حفظ الفرج يخرج حفظه من فعل الفاحشة، ويخرج أيضا به حفظه من التكشف. احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض، قوم هنا بمعنى إيه؟ الرجال، ولا أدري أقوم آل حفظ أم نساء، فالقوم لا يبقى قوم من قوم ولا نساء من نساء، معناه هنا الرجال. قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض، يعني رجال مع بعضهم البعض ليس فيهم نساء، قال إن استطعت ألا يرى أنها أحد فلا تري أنها أحدا. قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا قال الله أحق أن يستحيا منه من الناس. هذا ظاهر الوجوب، ولكن بعض الفقهاء قالوا إن المقصود به الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، وهذا بحث مفصل ليس هذا أوان تفصيلي. فإذا حرض النبي صلى الله عليه وسلم على تترك الخلوة تأدبا مع الله عز وجل واستحياء منه، مع أن هذا أمر مختلف في وجوبه أو استحبابه، فكيف ينبغي أن يكون حياء الإنسان من الله تعالى إذا فقده حيث أمره أو رآه حيث نهاه عز وجل. قال كعب: استحيوا من الله في سرائركم كما تستحيون من الناس في علانيتكم. حقيقة العلامة القرآني الإمام الجليل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى له كلام رائع في هذا المعنى، معنى المراقبة. يقول رحمه الله تبارك وتعالى مبينا الحكمة التي من أجلها خلق الخلق. ما هي الحكمة التي من أجلها خلقنا؟ هي كما قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لم يقل أيكم أكثر عملا، وإنما قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن هذا هي حكمة الخلق والابتلاء. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: إذا لاحظ الإنسان الضعيف أن ربه جل وعلا ليس بغائب عنه، وأنه مطلع على كل ما يقول وما يفعل وما ينوي، لان قلبه وخشي الله تعالى وأحسن عمله لله عز وجل. ومن أسرار هذه الموعظة الكبرى أن الله تبارك وتعالى صرح بأن الحكمة التي خلق الخلق من أجلها هي أن يبتليهم أيهم أحسن عملا، ولم يقل أيهم أكثر عملا. فالابتلاء في إحسان العمل كما قال تعالى في هذه السورة الكريمة: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال في الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ولا شك أن العاقل إذا علم أن الحكمة التي خلق من أجلها هي أن يبتلى أي يختبر بإحسان العمل، فإنه يهتم كل الاهتمام بالطريق الموصلة لنجاحه في هذا الاختبار. إذا لابد أن يفتش المرء ما معنى إحسان العمل، ما هو الإحسان الذي خلقنا لنبتلى، هل نحسن أم لا نحسن. سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا المعنى ليعلمه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أخبرني عن الإحسان، أي أخبرني عن هذه الحكمة التي من أجلها خلق الله الخلق ليختبرهم فيها الإحسان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الطريق إلى ذلك هي هذا الواعظ والزاجر الأكبر الذي هو مراقبة الله تعالى، والعلم بأنه لا يخفى عليه خافية ولا يخفى عليه شيء مما يفعل خلقه. فقال له: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني فينبغي أن تراقب الله عز وجل. والإحسان هو المقياس، لأن السلوك سبيل التدين هذا أمر سهل جدا أن ينتسب إليه كثير جدا من الناس، لكن التدين الحقيقي الذي ينعكس بالفعل في السلوك وبحيوية الإيمان ونبضه الحي إنما يكون بهذه المراقبة، أن تكون على صلة بالله عز وجل، وأن تكون هناك مراقبة لله واستحضار دائما أن الله يراك في كل ما تأتي وما ترى. هكذا فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان تفسيرا لا يستطيعه أحد من المخلوقين غيره لما أعطاه الله تعالى من جوامع الكلم. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. يبين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لا يخفى عليه شيء، وأن السر كالعلانية عنده، ليس عند الله بالنسبة، ليس هناك غيب، الغيب بالنسبة للمخلوقين، لكن عند الله كله شهادة. فالسر عند الله كالعلانية، فهو عالم بما تنطوي عليه الضمائر وما يعلن وما يصف. يقول عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ويقول عز وجل: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ويقول تعالى: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فقال عز وجل وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزم عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. ولا تقلبوا ورقة من المصحف الكريم إلا وجدت فيها آية لهذا المعنى. طبعا فعلا لا تكاد صفحة واحدة من القرآن الكريم تشير إلى عبادة الإحسان. لمن تأمل مثلا والله بكل شيء عليم والله بما يعملون محيط ونحو ذلك من هذه الآيات في القرآن الكريم لا تكاد تخلو صفحة من الإشارة إلى هذه المراقبة كيف تمرد القلوب على التعبد بأسماء الله الحسنى الرقيب الشهيد الحفيظ العليم السميع البصير إلى آخره. فمن عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة وهذا كثير جدا في القرآن وكان الله على كل شيء رقيبا والله على كل شيء شهيد والله بصير بما تعمل ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون فأقول تعالى ألا إنه بكل شيء محيط. ثم يذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى تنبيها مهما فانتبهوا إليه يقول اعلم أن الله تبارك وتعالى ما أنزل من السماء إلى الأرض واعظا أكبر ولا زاجرا أعظم مما تضمنته هذه الآيات الكريمة وأمثالها في القرآن. أي آية تشير إلى المراقبة وأن الله مطلع عليكم وعليم بأسراركم هي أعظم زاجر ينبغي أن ينذر به الإنسان لكن هي الموعظة لا تقع إلا على القلب الحي هو الذي ينفعل به مثل الصقر. الصقر ما ينزلش يصطاد شيء ميت لازم ينزل على شيء حي فكذلك الموعظة لا تهبط إلا على القلب الحي. فالقلب الحي يجد أن في هذا المعنى أعظم زاجر له عن المعاصي فاختبر نفسك إذا وجدت أن هذه المراقبة تنزلك عن المعاصي لأنك موقن أن الله مطلع عليك فهذه علامة خير فزد إحسانا إلى إحسان. يقول اعلم أن الله تبارك وتعالى ما أنزل من السماء إلى الأرض واعظا أكبر ولا زاجر أعظم مما تضمنت هذه الآيات الكريمة وأمثالها في القرآن من أنه تعالى عالم بكل ما يعمله خلقه رقيب عليه وليس بغائب عما يفعله. وضرب العلماء لهذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم مثلا ليصير به كالمحسوس فقالوا لو فرضنا أن ملكا قتالا للرجال سفاكا للدماء شديد البطش والنكال طبعا مش من أي شيء لأن الظالم ممن ينتهك حرمته ظلما لا يعفو ولا يصفح لكن شديد الانتقام ممن تعدى حدوده. لو فرضنا أن ملكا قتالا للرجال سفاكا للدماء شديد البطش والنكال على من انتهك حرمته ظلما وسيافه قائم على رأسه والنصر جلد كانوا بفرشون اللي هيقتل بالسيف عشان الدم ينزل عليه والنصر مبسوط للقصر والسيف رفع السيف جاهز والسيف يقطر دما اخر واحد اتقتل لسه قريب الدم ما تجمدش معناها ان لسه جاهز اللي بعده والسيف يقطر دما. وحول هذا الملك الذي هذه صفته جواريه وازواجه وبناته واقفين حوله فهل ترى ان احدا من الحاضرين الجنود او الوزراء او الحشم او كذا هل ترى ان احدا من الحاضرين يهم بريلة او حرام يناله من بنات ذلك الملك وازواجه وهو ينظر اليه عالم بانه مطلع عليه؟ لا وكلا بل جميع الحاضرين يكونون خائفين وجلة قلوبهم خاشعة عيونهم ساكنة جوارحهم خوفا من بطش ذلك الملك يعني في مراقبة عارف ان الملك شايفه. هل يجرؤ واحد في هذه الحالة وهو يعرف الانتقام السريع وان رقبته سوف تطير فورا في الحال هل يجرؤ وهو يستحضر هذه المراقبة ان ينظر نظرة محرمة الى زوجة الملك او بنته فضلا عن ان يهم بالفعل المحرم كما بالك بمقابة الله عز وجل الذي أطلع على ما تبقيه الضمائر والنفوس ولله المثل الأعلى. نقرب هذه المسألة أيضا بشيء حديث يعني تحدث في المستشفيات والمصانع والمرافق والمحلات التجارية, وهو الكاميرا التلفزيونية. الكاميرا التلفزيونية تبث في أماكن متعددة من المصنع أو المستشفى, والمدير يبقى جالس في المكتب وبالطريق هذه الشاشة بيراقب إيه سير العمل, يشوف مين بيلعب مين بيهرج في العمل, يراقب سير العمل مين داخل مين خرج. الموظفين بقى أو في حالة المحلات التجارية لو واحد دخل وأخذ يعني يملأ جيوبه مثلا من الأشياء الثمينة التي تباع أو طرق شيء خباث, لو كان هذا الشخص يعرف أن فيه كاميرا تلفزيونية بتصور وأن هناك من يراقبه سوف ينزجر عن السرقة, لأنه هو طالع بقى إيه فهيكتشف بسبب المراقبة, فتجد اللص أكيد سوف يحترم ويحتاط ولا يقدم على هذا الفعل. لماذا؟ لأنه يعرف أن الكاميرا يمكن أن تكون مسلطة عليه. وطبعا ممكن لا, لأن إذا قارنا في الحقيقة نجد الفرق. هذا المدير الذي ينظر أو الحراسة التي تنظر في الشاشات لو انقطعت التيار الكهربائي هل يستطيعون أن يتابعوا سير العمل؟ ما يستطيعون البشر, والله عز وجل لا يعجزه شيء لمعرفة أحوال الناس. المدير ده بسط في غرفة مش حيوان يبسط في كل غرف في وقت واحد لأنه بشر لا يستطيع ذلك, لا ده هو لازم مكان واحد فقط الذي ينظر إليه. أما الله عز وجل فلا تخفى عليه خافية. فهذا يعني لما يجعل هذا المعنى مشتوكا, إذا كان الإنسان لو عارف أن الكاميرا مسلطة عليه سوف يحرص, فما بالك بمن هو ممكن, لأن الله سبحانه وتعالى مطلع على أعماله. جعل الله عز وجل التزكية تطهير النفوس وتزكيتها إحدى المهام التي من أجلها بعث رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه منة من المرقة على الشريعة الإسلامية وأحكام الشرع برحمة للعالمين, ليس كما يريد بعض الناس تصويرا بذي تعذيب للناس وتشدد وتعصب إلى آخره. لا, بشرع الله إذا نفذنا وطبقنا نحن الذين سوف نسعى به ويكون الحياة طعم ونبنج من الشقاء والضنك الذي يسلط على من يعرض عن ذكر الله عز وجل. لقد من الله على المؤمنين, بعض الناس تحاول تصور الكلام مثل دايما ده تتمه الكلام ده شيء ثقيل على الله, في حين أن هذا الدين نصر ودين الفطرة ودين السهولة والسماحة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل لفي ضلال مبين. هناك حقيقة في القرآن الكريم أقسم الله سبحانه وتعالى عليها 11 قسما, ما هي؟ أي نعم, فالله سبحانه وتعالى أقسم 11 قسما على حقيقة واحدة وهي قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من زكاها. هذه نفس البشر, أفلح من زكاها من طهرها وقد خاب من دساها. وبين أنه لا يدخل الجنة إلا نفس زكية طاهرة طيبة. يقول عز وجل وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. هذه الفاء للتعليل, بما أنكم طيبون إذا ادخلوها, إذا لا يدخل الجنة إلا من كان طيبا طيب المزكى المطهر, طبتم فادخلوها. فإذا التزكية هي سبب دخول الجنة. ومن ثم رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم شأن تزكية الناس فقال صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. كما أن اللسان يذوق الشيء الحلو ويجد طعمه حلوا ومستتارا فكذلك القلب يذوق, القلب أيضا يذوق يذوق طعم الإيمان وضرب اليقين. يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان, يذوق حلاوة الإيمان. من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، يعني من شهد التوحيد وعبد الله وحده ولم يصرف العبادة إلى غير الله عز وجل، من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله. طبعا هذه قمة تزكية النفس، لأن الغير المسلم يكون قلبه ملوثا بنجاسة، نجاسة الشرك، النجاسة إذا يقوى على تطهيره منها كل بحار الدنيا لا تطهره. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، قلوبهم نجسة للشرك. فأقوى تطهير على الإطلاق هو تطهير القلب بالتوحيد، بأن تشهد أن لا إله إلا الله مخلصا ممكنا بها قلبك. هذه أعظم درجات الطهارة، أن يطهر الإنسان قلبه من الشرك ويعمره بتوحيد الله عز وجل. الأولى: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله. ثانية بقى: وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة ولا الدلمة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيرا ولم يأمركم بشر. إذا الخطة الثانية التي منفع لها طعم طعم الإيمان: وأعطى زكاة ماله، حين يبذل الزكاة يبذلها برضا وفرح وسرور أنه يطهر ماله وينمي هذا المال بالزكاة. إذا المال بيزيد بالزكاة مش بينقص، ودي طريقة إلى تزكية النفس، هذه ثاني خصلة تزكي وتطهر القلب. وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام. الرفق هو الإعانة، يقال رفدته أرفضه إذا أعنته، فمعنى ذلك لما يجي يخرج الزكاة نفسه مش بتعانده وتقول له أولادك ومالك كنت مالك إلى آخره، لا، لنفسه فأذه أذى وتعينه على بذل الزكاة. فهذه معنى إيه؟ رافدة عليه كل عام، تعينه على إخراج الزكاة ولا تعارضه. ولا يعطي الهرمة، إذا أنفق لوجه الله وللزكاة ما ينتقي أسوأ ماله، وإنما يتجنب ما كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخريه إلا أن تغمضوا فيه. فلا تنتقي أسوأ شيء وتخرجوا لله. واضح؟ زي ما يحصل في بعض المساجد بنص نلاقي الناس عندها كتب دينية بتاعت المدارس، كتب قديمة ومجلات عتيقة وممزقة، فهو يريد أن يتخلص هذه الكراكيب في البيت، يقول لك وديها المسجد، سجادة دائمة دائبة ذائبة ومستهلكة وديها المسجد. طيب ليه ما تخرجش المسجد أفضل شيء؟ لماذا نعطي المسجد الفضلة؟ فانتقي لما يخرج الوجه لا ينتقي أحسن شيء، وحتى الشيء المتوسط الشاهد يعني. ولا يعطي الهرمة، الذي يخرج بغش العجوز الخروف أو الذكر أو كذا، الإيه؟ الهرمة العجوز. ولا الدلنة، الدلنة هنا المقصود بها الجرباء، لأن الدرن الوسخ، لكن المقصود هنا الدلنة الجرباء، عندها داء الجرب يعني. ولا المريضة، ولا الشرط اللئيمة. ولا الشرط هو صغار المال وشراره، رغالة المال، بناء أسوأ المال وأرغله ويخرجه. ولا الشرط اللئيمة، اللئيمة هنا المقصود بها البخيلة باللبن، بخيلة بإضرار اللبن، يقال لئيم للشحيح والدنيء النفس والمهيب. ولكن من وسط أموالكم، يعني تخرج الزكاة لا من شرار المال ولا من خيار، لكن من إيه؟ الوسط. فإن الله لم يسألكم خيرا ولم يأمركم بشره. زاد البيهقي في روايته: وزكى نفسه، وهذه الخطبة الثالثة وهي الشاهد المقصود من هذا الحديث. ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان. ما هي الخطبة الثالثة؟ وزكى نفسه، يعني من زكى نفسه طعم طعم الإيمان. وزكى نفسه، فقال رجل: وما تزكية النفس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان، أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. قال الإمام محمد ابن يحيى الدهلي: يريد أن الله علمه محيط بكل مكان، والله على العرش. وعن أسامة بن شريك مرفوعة: يقول عليه الصلاة والسلام: ما كرهت أن يراه الناس فلا تفعله إذا خلوت. ما كرهت أن يراه الناس فلا تفعله إذا خلوت. يعني إذا كنت في خلوة أنت في الحقيقة لست في خلوة، وإنما يراك الله تعالى والحفظة الكرام الكاتبون، وهذا ضابط وميزان للأعمال. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لا يجد عبد صبيح الإيمان حتى يعلم بأن الله تعالى يراه، فلا يعمل سرا يفتضح به يوم القيامة. وعن عبد الله بن دينار قال: خرجت مع ابن عمر إلى مكة فعرفنا، يعني جئنا في الليل في الطريق، فانحدر علينا راع من الجبل، فقال له ابن عمر: أراع؟ قال: نعم. قال: بيعني شاة من الغنم. قال: إني مملوك. قال: قل لسيدك أكلها الذئب. وطبعا ابن عمر بيحتجر. قال: قل لسيدك أكلها الذئب. قال: فأين الله عز وجل؟ قال ابن عمر: فأين الله؟ ثم بكى، ثم اشتراه بعد فأعتقه. بعد ذلك اشترى هذا العبد وأعتقه ابن عمر رضي الله عنه، وفي رواية أنه أعتقه واشترى له الغنم وملكه إياه. وفي بعض المصادر أن الذي كان مع ابن دينار أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وفي آخره أنه أعتقه، وقال له عمر: أعتقتك في الدنيا هذه الكلمة، وأرجو أن تعتقك في الآخرة. وقال بعض أهل العلم: من كانت سريرته أفضل من علانيته فذلك الفضل، ومن تساوت سريرته وعلانيته فذلك العدل، ومن كانت علانيته أفضل من سريرته فذلك الجور أفضل. وفي قول الله عز وجل: ألم يعلم بأن الله يرى، أيضا إشارة لهذا المعنى، تزكية عن طريق المراقبة والاستحياء من الله. ألم يعلم بأن الله يرى، تنبيه على أن العبد إذا علم أن ربه يراه استحيا من ارتكاب الذنب. ومن علم أن معبوده مشاهد لعبادته تعين عليه تزيين ظاهره بالخشوع وباطنه بالإخلاص والحضور، فإنه يعلم قائمة الأعين وما تخفي الصدور. قال ابن المبارك رحمه الله لرجل: راقب الله تعالى، فسأله عن تفسيرها فقال: كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل. وقال سفيان الثوري رحمه الله: عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية، وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء. وقال ابن منظور رحمه الله: فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان حين سأله جبريل صلوات الله عليهما وسلامه، فقال: هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أراد بالإحسان الإشارة إلى المراقبة وحفظ الطاعة، فإن من راقب الله أحسن عمله. وعن حاتم الأصم: لو أن صاحب خبر جلس إليك لكنت تتحرج منه. صاحب خبر من هو مين؟ أنت عارفينه. صاحب خبر أصحاب الكساء: لو أن صاحب خبر جلس إليك لكنت تتحرج منه، وكلامك يعرض على الله فلا تحترز. وقال الربيع ابن قتيل: إذا تكلم فاذكر سمع الله إليك، وإذا همل فاذكر علمه بك، وإذا نظر فاذكر نظره إليك، وإذا تفكر فاذكر اطلاعه عليك، فإنه يقول تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال أبو عثمان الزاهد: سرائركم سرائركم، فإن المطلع على السرائر يراقبكم. وقال رجل من جنيد: بما أستعين على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الناظر إليك، يعني نظر الله سبحانه وتعالى إليك، بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليك. نظر الله سبحانه وتعالى، نظر الناظر إليك أسبق من نظرك أنت إلى المنظور إليك. وقال حميد الطويل لسليمان بن علي عظني، فقال لئن كنت إذا عصيت الله خاليا ظننت أنه يراك لقد اجترأت على أمر عظيم، ولئن كنت ظننت أنه لا يراك فقد كفرت. لئن كنت إذا عصيت الله خاليا ظننت أنه يراك لقد اجترأت على أمر عظيم، معناه أنك لا تستحق، ولئن كنت ظننت أنه يراك فقد كفرت. لأن فعلا من اعتقد أن الله يراه إذا استخفى فهذا كافر. وقال محمود الوراق: ألا أيها المستطرف الذنب جاهلا، هو الله لا تخفى عليه السرائر، فإن كنت لم تعرفه حين عصيته فإن الذي لا يعرف الله كافر، وإن كنت من علم به قد عرفته عصيت فأنت المستهين الفاجر، فأيها حالك اعتقدت فإنه عليم بما تطوى عليه الضمائر. وقال الجليد: معاشر الفقراء، إنما عرفتم به وأكرمتم من أجله، فإذا خلوتم فانظروا كيف تكونون معه. وقال رحمه الله: من راقب الله في السر حرست جوارحه، حفظ الله له صحته وعافيته وجواله. وعن محمد بن واسع قال: كان لقمان عليه السلام يقول لابنه: يا بني اتق الله ولا تري الناس، لا تبهل الناس، ولا تري الناس انك تخشى الله عز وجل ليكرمك بذلك وقلبك فاجر. وعن الاوزعي قال: سمعت بلال بن سعد يقول: لا تكن وليا لله عز وجل في العلانيه وعدوه في السر. وعن ابن الاعرابي قال: اخسر الخاسرين من ابدى للناس صالح اعماله وبارز بالقبيح من هو اقرب اليه من حبل الوريد. وقال الشافعي رحمه الله: اشد الاعمال ثلاثه: الجود في القله، والورع في خلوه، وكلمه الحق عند من يرجى ويخاف. وعن الحسن في قوله تعالى: افرايت من اتخذ الهه هواه، قال: هو المنافق لا يهوى شيئا الا ركبا. وعنه رحمه الله: من النفاق اختلاف اللسان والقلب، واختلاف السر والعلانية، واختلاف الدخول والخروج. وقال فرقد: إن المنافق ينظر، فإذا لم يرى أحدا دخل مدخل السوء، وإنما يراقب الناس ولا يراقب الله تعالى. وعن يحيى بن معاذ الرازي قال: من خان الله في السر فتك ستره في العلانية. يا كاتم السر ومخفيه، أين من الله تواريه؟ ضاربت بالعصيان رب العلا وأنت من ذلك تخفيه. يا كاتم السر ومخفيه، أين من الله تواريه؟ تقول يا كاتم السر ومخفيه، أين من الله تواريه؟ ضاربت بالعصيان رب العلا وأنت من ذلك تخفيه. ويقول آخر: من عامل الله بتقواه وكان في الخلوات يخشاه، تقاه كأسا من لذيذ المنى يغنيه عن لذة دنياه. وقال آخر: وإذا خلوت بريفة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. واستوصى رجل بعض السلف فقال: أوصيك بحفظ نفسك من نفسك. وتذكر قوله عز وجل: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب، ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للمغرين قريب. يقول الإمام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله: إن العبد متى علم أن الرب تعالى ناظر إليه أورثه هذا العلم حياء منه سبحانه وتعالى، فيجذبه إلى احتمال أعباء الطاعة. وذلك كمثل العبد إذا عمل الشغل بين يدي سيده، فإنه يكون نشيطا فيه محتملا لأعبائه، ولا سيما مع الإحسان من سيده. والله عز وجل لا يغيب نظره عن عبده، فإذا ما غاب نظر العبد عن كون المولى ناظرا إليه تولد من ذلك قلة الحياء والقحة هذا والاستقباح الجناية الناشئ عن الحياء درجتان أخريان دنيا وهي الاستقباح الحاصل عن ملاحظة الوعيد وعليا وهي الاستقباح الحاصل عن المحبة ومن الحياء ما يتولد من تحقق القلب بالمعية الخاصة مع الله عز وجل بقي الكلام على نوعين من الخلوة خلوة الذين يستحيون من الله عز وجل وخلوة الذين لا يستحيون من الله عز وجل ثم الكلام على المحسنين وعمل السر ثم الكلام على كيف يكتسب الحياة لأن الحياة كما قلنا إما غريزي فطري جبلي وإما إيماني كفدي يكتسب بالمرام وبأسباب معينة فنكتفي الليلة بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى فيما بعد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله